هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذه رسالة من الأخ يوسف قاصد، يقول: هذه أول مشاركة لي في البرنامج وأتمنى الرد عن الأسئلة. سؤاله الأول: من هم جنود الله، وهل هناك من وسيلة لطلب المساعدة منهم من أجل حياة هنيئة، وكذلك من أجل الحماية من شر الجن والإنس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن هناك عباد مخلصين ومخلصين لله سبحانه وتعالى في كل عصر. فإذا كان مراد الأخ السؤال عن الأولياء المقربين، عباد الله المخلصين الذين لا يأتمرون إلا بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا ينتهون إلا عن نواهيه، فهؤلاء ثلة موجودة من الخلق كما أشرت في كل عصر، وهم درجات بطبيعة الحال. الدرجة الأولى طبعا للأنبياء وأوصياء الأنبياء الذين عصموا بعصمة الربانية من الله سبحانه وتعالى، وأيدوا بالغيب وأطلعوا على بعض غيب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء العباد المقربون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم، هؤلاء لهم مقام الشفاعة، لهم مقام الزلفة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا ساقتنا الأدلة إلى أن الشخص الفلاني من هؤلاء، وقد دلت الأدلة على أن سادتهم هم محمد وآل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، نعم هؤلاء يمكن للإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم، يمكن للإنسان أن يوسطهم ويجعلهم الوسيلة بينه وبين الله، ليكونوا المقربين والمقربين أيضا للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وبهم يحفظ الإنسان من وساوس إبليس ومن جنود إبليس ومن شياطين الجن والإنس. أيضا من يلي هؤلاء في الدرجات وهم العباد الذين جاهدوا أنفسهم حق المجاهدة وحاولوا أن يتبعوا حجج الله سبحانه وتعالى، وحاولوا أن يكونوا في كل حياتهم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وإن لم يكونوا من الأنبياء والأوصياء أيضا، إلا أنهم تالي تلوهم. وهؤلاء ورد في الروايات أن الله يدفع بأحدهم عن أهل بلدته، بل ورد في حق بعضهم كلمات عظيمة وجليلة، كما ورد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بعض الأحاديث في حق زكريا بن آدم، زكريا بن آدم القمي الذي كان من أعاظم أصحاب الأئمة، أن الله يدفع عنه لمكان وجوده بين أهل قم. كما ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في حق زكريا بن آدم القمي الذي وردت رواية في حقه عظيمة وجليلة جدا: إن الله يدفع بك عن أهل قم كما يدفع بأبي موسى بن جعفر عن أهل بغداد. إذن هناك عباد مقربون متقون ورعون يبلغ من قربهم إلى الله سبحانه وتعالى، من تفانيهم في العبودية لله سبحانه وتعالى، أنهم يصبحون ذوي زلفة وقربة عند الله سبحانه وتعالى. فيمكن للإنسان أن يخطو خطواهم أن يقتدي بهم، أن يستعين بهم على كروبات الزمان وعلى شياطين الجن والإنس في هذا الزمان. لكن حذاري، حذاري من الناس الذين يتبعون أساليب ملتوية صوفية أو غيرها ولا تنطبق على منهج الشريعة، ويدعون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى وهم يخالفون في طرائقهم شرع الله سبحانه وتعالى. لابد للإنسان المسلم، لابد للإنسان المؤمن أن يتحقق من حقيقة الإنسان الذي يريد أن يأخذ عنه غذاءه الروحاني، الذي يريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تعلمه منه معالم الزلفة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المدرسة هي المدرسة الخطيرة والخطيرة جدا، وقطاع الطريق لا شك أنهم موجودون أيضا في كل عصر وربما في كل مكان أيضا. فلا بد للإنسان أن يميز أصحاب الطرائق الحقة عن أصحاب الطرق الباطلة الفاسدة، والميزان هو تطبيق واتباع شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون الإنسان مستعدا لمعصية الله سبحانه وتعالى مهما صغرت في أعين الناس هذه المعصية، لأنها عظيمة من حيث أنها معصية لله سبحانه وتعالى.
شكرا سمعت الشيخ. ننتقل إلى السؤال التالي. يقول الأخ الفاضل، هذا أيضا سؤال في نفس السياق،
نعم،
من هم أولياء الله الصالحون؟ هل يجوز الاستنجاد بهم للتقرب من الله، أو أن يكونوا وسطا في طلب الله من أجل الحصن من البلاء وطلب الرزق؟
لا شك في أنه تقريبا اتضح الجواب على هذا، نعم، السؤال مما سردناه في جواب السؤال الأول، لكن الأخ كأنه يسأل هنا عن مقام التوسل، عن مقام الشفاعة.
نعم.
نقول نعم، لا شك ورد لدينا أن الشهيد يشفع، لكن سادة الشفعاء هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون، لأنهم هم الذين حققوا الهدف الحقيقي من خلقة الإنسان في هذا الكون، هم أصحاب الإنسان الكامل في الحقيقة، مقام الإنسان الكامل عندهم، لأن قوتهم النظرية وقوتهم العملية كاملتان، لا يوجد فيهما أي شوب نقص. فهؤلاء نعم يتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، يستشفع بهم كما دلت الأدلة الكثيرة لدينا. أما غيرهم من غير المعصومين فيحتاج الإنسان كما ألمحت إلى التدقيق الكبير والكثير قبل أن يتخذ الحكم النهائي بصددهم.
يقول أيضا الأخ يوسف في سؤال له، هل يجوز أن أقوم بذبح ذبيحة يذكر عليها اسم الله كفدية عن نفسي لكي أبقى تحت حماية جنود الله، وأن ينوب عني في هذه الفدية رجل يقوم بالتردد على أضرحة الأولياء؟
الحقيقة أن قضية الذبح وإهراقة الدم لدفع البلاء، لدفع المصائب، بالإضافة إلى أنه ورد في أوقات خاصة كما في عيد الأضحى المبارك، مستحب مؤكد ذبح الفدية، لكن على كل حال إراقة الدم والذبح بنية دفع البلاء، بنية قضاء الحوائج، وردت فيها أدلة عامة، فيصلح هذا في كل زمان وفي كل مكان، لكن ينبغي في تقديري أن يكون هذا الذبح لوجه الله مباشرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن لنا في هذا العمل ووعدنا بأن يدفع عنا البلاء بهذا الدم المراق قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس لا شك في أن هذا الذبح موضع لمرضات الله، مورد لتأييد الله، محل لنظر الله سبحانه وتعالى المباشر إلى عبده، ولا مانع حينئذ من الذبح. نعم، إذا أراد الإنسان أن يذبح ليتوسل بين يدي توسله بنبي من الأنبياء، بمعصوم من المعصومين، بولي صالح من الأولياء الصالحين الذين ثبت في الإسلام بشكل قطعي صلاحهم وكونهم أولياء لله سبحانه وتعالى، كبعض أكابر الصحابة كسلمان الفارسي أو كعمار بن ياسر، أو بعض أكابر الشهداء والتابعين كشهداء كربلاء المقدسة، لا شك في أن هذا العمل جائز في الشريعة المقدسة ولا مانع منه ما دام الذبح يكون قد ذكر اسم الله عليه. وهذا ليس كما يتوهم بعض الجهلة أو بعض القاصرين في الفهم أنه ذبح على النصب أو على الأزلام، فإن ذاك ذبح كان لأجل الأصنام، لأجل وسائل لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وسائط ووسائل بينه وبين عبيده، ولم يكن ذبحا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة فيه. فشرائط الذبيحة لا بد من تحقيقها، من التوجيه للقبلة وذبحها الشرعي وذكر اسم الله عليها إلى ما هنالك من شرائط التذكية وشرائط الذابح أيضا. لكن إذا ذبح الإنسان بنية معصوم من المعصومين ولي من الأولياء فلا يوجد في الأدلة ما يمنع من ذلك، وقد يضاف إلى أصل الحسن حسنا في هذا المجال.
نعم، هنا الأخ عبر بالفدية، هل هذا التعبير صحيح يمكن أن يؤخذ به؟
طبعا قصد الأخ الأضحية، طبعا أن يضحي الإنسان، وإذا كان قصده فدية لقضاء حاجة من الحوائج أو لدفع بلاء عنه وعن من يلوذ به من أهل بيته، لا مانع من هذا التعبير في حد ذاته كتعبير، لا مانع منه. نعم، هذا التعبير عادة في الفقه يكون في الموارد التي يكون فيها كفارات، فيجب إراقة الدم كالذي ارتكب بعض محرمات الإحرام في الحج، أو كالذي قتل خطأ، أو إلى ما هنالك.
نعم، ذكر أيضا النيابة عنه، شخص ينوب عنه في ذلك،
يعني يعطي مالا لشخص،
شخص ينوب عنه في ذلك،
يعني يعطي مالا لشخص ويوكله بأن يذبح، وكأنه أشار إلى أن بعض الأشخاص يذهبون إلى أماكن خاصة، فهو يحب أن يذبح عنه مثلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في النجف الأشرف عند الضريح المطهر للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو في كربلاء عند ضريح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثلا، ليطعم الزوار من هذا الذبح مثلا أو هذه الذبيحة، هذا لا مانع منه، كله أمر جائز ويصل الثواب إلى صاحب القضية كما يصل الثواب إلى العاملين عليها أيضا من خلال قبولهم لتحمل مثل هذه المشقة وهذه المسؤولية.
وهذا الأمر غير النذر، النذر شيء آخر.
النذر أمر واجب في الشريعة المقدسة،
إذا نذر بالطريقة الصحيحة،
بالطريقة الصحيحة بالصيغة التوقيفية الشرعية للنذر،
نعم،
فقال لله علي أن أفعل كذا، لا شك في أنه يصبح واجبا حينئذ. واجب يسمى في الفقه، يقال له الواجب بالعرض، الواجب بالعرض هو الواجب لأن الإنسان جعله على نفسه ببركة عهد أو نذر أو يمين، في مقابل الواجب بالأصل وهو الواجب بأصل الشريعة كالذبح في الحج، في حج التمتع مثلا، حيث يجب الذبح هناك بأصل الشريعة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وإلى هنا مستمعينا الأكارم تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، حتى نلتقي من جديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.